أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، و نبدأ بالتنبيه الذي تكرر ولا بأس بأن يتكرر مرة بعد مرة في مسألتين بين يدي هذا اللقاء، يعني وأنت تأتي هذا اللقاء وأمثال هذا اللقاء وكل ما يكون من شأن في حياتك، لا تنسى بين يدي كل ذي شأن في حياتك لا تنسى أمرين. الأمر الأول قصد والنية، حال قلبك حينما تصنع ذلك. الأمر الثاني أن تستخير الله تعالى. والقصد والنية هنا في مجلسنا في حديث مسلم في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عندهم. اجتماع المسلمين في أي مكان يذكرون الله تعالى وعدهم الله عز وجل بهذه العطايا الأربعة، فيبقى نيتك أنك تجلس مجلسا تذكر الله تعالى فيه مع المسلمين، مع الموحدين، مع إخوانك من أهل الله تعالى. فقوله لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا، ده أسلوب قصر وده أسلوب عالي في تأكيد الشيء، يعني ما ولا مرة هيحصل غير كده، ولا أيا كان هذا المجلس طويلا قصيرا، أيا كان المجلس ده، يعني الأسلوب القصر ده جاء عشان يبين لك خطر الموضوع. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا أربع أشياء: حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. وشرحنا تفصيل الألفاظ الأربعة دي، فارجع إليها. لكن هذا النية والقصد، نيتك وقصدك إذا ذهبت إلى مجلس من مجالس الذكر أيا كان. الأمر الثاني الاستخارة، وكما صح في البخاري كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني إلى هذا الحد الصحابي حبي إيه يوصل لك الرسالة واضحة، يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني إيه؟ يعني صغيرها وكبيرها عظيمها كل حاجة يعلمنا ذلك. يقول كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم. وكان حريصا أحرص ما يكون المرء على أن يعلمه الإيه؟ السورة من القرآن، القرآن الكريم. فكذلك كان يبقى رتبة عالية جدا من التعليم. استخارة ألفظها شرحناها مرارا وارجع إليها. فقبل مجيئك إلى مجلس من مجالس الذكر، من مجالس العمل، من مجالس التجارة، الخروج، أي حاجة، كل ما لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا هم أحدكم بأمر، بأمر يعني بأمر ذي شأن، ها؟ مش بقول في الحديث لقد أمر أمره ابن أبي كبشة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، بس فين بيقول كده إن ملك الروم خايف منه يعمل له حساب. بأمر المقصود بيه كده: هم حضركم بأمر يعني ذي شأن، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ألفاظ بديعة وكلها الإيمان وكده، فما تحرمش نفسك. وأنا قلت مش هاخد يعني هذني كم مرة كده، وقت ما بأسأل بعد كده من الاستخار يقعد الناحية دي واللي ما استخرش يقعد الناحية دي، عشان اللي هم استخاروا لازم نميزهم بميزة من العناية. والقدوة وكده. تمام، فإياكم أن تلسوا. حتى أخواننا اللي معانا على الواقع الافتراضي اللي هو الأونلاين يعني، برضو يستخيروا على حضور هذه المجالس والذكر وكده. استخارة بركة يعني، يعني لا يتصور مداها ولا يحيط العقل بها، لأنك أنت بتقول بعلمك وبقدرتك، مش تعلقتها كده. استخيرك بعلمك وأستقدرك ها بقدرتك، فأنت علقت المسألة على علم الله وقدرته. أي عقل يحيط بعلم الله تعالى وقدرته؟ محال. ولذلك أقول لك فين جايز القصص دي يعني نتوقف. خلاص نتوقف، نستسمحكم اللي عنده حاجة يحب يتكلم فيها تحت أمره. قلنا أخوانا الموضوع ده عايز إيه، نيجي بدل سنة صغيرة. الإخوة المسؤولين عن الإيه، مش المرة اللي فاتت لسعنا لسعة زي كده يعني، ما لدغة تعني من جحر تاني. تمام، يعني انت عايز تقولي لا يلدغوا
عدونا برضو
لا يلدغوا المؤمن من جحر المرة تاني، جحر واحد لا يبقى جحرين.
مننا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. ماشي الصوت كده ولا ايه؟ اللي اجابها محمد مش شغالة. ايه
الوصلة دينا؟ خلاص احنا نشتري واحدة تانية
جريل.
طب استنى عليه بس اما نشوفه. خلاص كده طيب وقف ده بقى. ده ايه ده، التليجرام ده ولا ايه؟
ده كان في بوك بس انا كان مش
شغال. امال هو شغال على ايه؟
ممكن
يطلع عمرو فيسبوك ولا ايه؟
انا كنا شغالين في التليجرام، كان شغال
هنعكس بقى. خلي ده فيس وده. ماشي يا سيدي، ماشي على بركة الله. هاتوني هنا جنب، هاتوني جنب هنا ولا مايك ولا يحزنون.
بس
زي الفل كده شغال. وانت كده شغال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بعد المقدمتين النية والاستخارة في كل الأعمال، كما إذا كان العمل ترجى بركته من الله تعالى، كل ما كان العمل ترجو بركته في الدنيا والآخرة، ضع بين يديه نية وقصدا وانتبه قبل أن تفعل ذلك. والأمر الثاني أن تزينه بأن تستخير قبله. طيب إن شاء الله نبدأ كالمعتاد بتعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم. وقضية التعوذ دي قضية اللاجئين، لاجئين اللاجئين إلى الله تعالى، قضية المستجيرين، مستجيرين بالله عز وجل. فالذين يبحثون عن التعوذات ويواظبون عليها ويدرسونها هم أهل الاحتماء بحمى الله عز وجل، وأهل الاستجارة بجواره سبحانه وتعالى، وهو خير جوار. يعني احنا درسنا 13 تعوذا فارجع إليها وفيها ما فيها من البركات. الليلة معنا التعوذ 14 من تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم. والحديث من رواية مسلم والبخاري، بس البخاري رواه مختصرا لكن مسلم رواه بطوله كما ستسمعه إن شاء الله تعالى. حديث في أعلى الدرجات من الصحة، أصله متفق عليه بين البخاري ومسلم، وهو من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وابن عباس هو من صفوة الصحابة، هو من شباب الصحابة، وهو من حظي بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مجابة وقد حصل. فابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، يعني كما كانت الأحبار عند اليهود فابن عباس هو حبر هذه الأمة، عالمها يعني. فحين التفرد يبقى ابن عباس هو العالم، وترجمان القرآن يعني هو الذي آتاه الله سبحانه وتعالى علم تأويل القرآن. تأويل معنى التفسير، ده المصطلح اللي هو كان قديما ودلوقتي اسمه التفسير يعني، لكن التأويل المقصود به تفسير كلام الله تبارك وتعالى. فهو حبر هذه الأمة وهو ترجمان القرآن. فأول ما تسمع ابن عباس قلبك يرف كده وتشتاق إليه وتحبه وتفتش في فقهه كيف كان يعني يؤدي تلك الأمانة من التبليغ عن الله عز وجل، من تأويل كلامه والتبليغ عن نبيه صلى الله عليه وسلم، من حمل أمانة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث كما اتفقنا في الصحيحين يقول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا كذا كذا. كلمة كان كررناها كتير، ماذا تعني كلمة أن يقول الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا؟ معناها أنه كان يداوم على ذلك. لكن هنا لم يحدد لنا ابن عباس رضي الله عنهما، لم يحدد لنا أين ومتى وكيف. فإذا ربما كان هذا مما يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، يسمعه من يسمعه، وأن يحكيه ابن عباس يعني معناها كان يسمع من حوله، إما للتعليم وإما للذكر بشهود القلب واللسان معا إلى آخره. يبقى كلمة كان صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا أفادتنا إن الجو ده أنك أنت تعمل كده مثلا كتير في الدخلة والخارجة، وإن عيالك يسمعوا الكلام ده، وإن أهلك يسمعوا الكلام ده، وإخوانك وصحابك يسمعوا الكلام ده، عشان دي كلمة كان. أجابها منين؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها فقال كان، وكلمة يقول يعني سمعها. يبقى في عندنا كلمتين، كان ويقول. كان تدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكثار منها. يبقى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها فإنما يكثر منها عشاني وعشانك. النبي في حفظ الله صلى الله عليه وسلم، حفظ الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم، وقد أعانه الله تعالى على شيطانه فأسلم، لكن إنما يصنع ذلك لأجل الأمة ليدلنا على 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 طريق الله تعالى. فإذا كان يكثر من الشيء ويعلمه أو يرفع صوته به صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن ذلك هو الطريق ليه وليك. نقول كده باستمرار الكلام الجميل اللي هنقوله ابن عباس ده، نقوله في كل الأحوال، لأنه في بعض الأحاديث بس في غير الصحيحين ذكرته في مواقف معينة، لكن طريقة الصحيحين هي الأقوم، اللي هي أنه كان يقول ذلك كتير وانت ماشي وانت خارج وانت داخل تكسر من هذا الحديث. المرة فات كنا جايبين هنا شوكولاتة وحاجات زي كده عشان اللي يسمع الحديث من المرة الأولى هنديله مكافأة، فيعني يعني في الفاصل إن شاء الله هنزوده في الإكرام سنة يعني. فأول حديث مرة ونشوف حد يقوله، وبعدين هنشوف مين يقوله من المرة الثانية والثالثة، مش هزوده عن ثلاثة إن شاء الله. اتفقنا؟ يبقى روى مسلم والبخاري مختصرا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. كم دول؟ أقولهم تاني: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. هل كمان مرة؟ كمان مرة. عن ابن عباس روى مسلم والبخاري مختصرا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمته. خلاص. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. اللهم إني أعوذ بعزتك، في جملة معترضة، لا إله إلا أنت أن تضلني، مش لا إله إلا أنت أن تضلني، لا، لا إله إلا أنت دي جملة اعتراضية. يبقى اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. وكما مرة، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. الجملة الأخيرة، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الجملة الأخيرة دي كأنها تعليل لكل المتقدم، إني أقول ذلك لأنك، لكن ما فيش لأنك طبعا، يعني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أول مرة واحدة وكده يبقى نفتح باب المسابقة. طيب، صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. روى مسلم والبخاري مختصرا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموت. انتهى الحديث. من مستعد؟ كان يكثر، كان صلى الله عليه وسلم يكثر. أنا عايزك تقعد تقولها بقى وانت مروح لليلادي لغاية لما تجري على لسانك، وتبقى انت نام بالليل كده وتلاقي بتتقلب وتعملت تصحى لقيت لسانك بيقولها من كتر ما انت ايه تعلقت بها لما فيها من الكنوز التي لا يستغني عنها مكلف انسان. انت بالك؟ انا كنت اتوقع انها ترفعوا ديك كله. جاهزين؟ بس عايزين تشجيع يعني. لا، ما طالما الدكتور محمد رفع يبقى مش هقدم حد على الدكتور محمد، معلش اسم يعني. اتفضل.
هو مسلم والتاريخ مختصرا عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
ايوه،
اللهم لك اسلمت،
لك
اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت.
احسنت. اللهم اني،
اللهم اني
بعزتك
لا إله إلا أن تضلني.
أنت
أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس.
تمام. مين اللي ماسك الإكرام؟ هشام فين؟ خلي بالك يعني بقى هنضعف الإكرام اللي سمع كويس. ماشي، تمام. تفضل يا هندسة. احسن، بارك الله فيك. ها، وهو تفضل. طبعا اللي بيسمع دلوقتي بيسمع بعد المرة السادسة ولا السابعة، فيعني ايه لازم يعني نراعي ذلك بالفرق. طيب، هو هشام بقى مركز معانا. اتفضل حضرتك، انت قلت هتسمع السمتة. اتفضل. لا، البخاري مختصر، اذا كنت عايز تقول يعني هو مسلم رواه بطوله، مش النص ده نص مسلم، لكن البخاري اختصر. اتفضل.
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني لك اسلمت وبك امنت
احسن. طيب كده اظن الحمد لله دخلنا في الايه في جو الحديث. طبعا احنا ملاحظين ان هنا في زي ما اتفقنا في خمس مقدمات، وانت لما تلاقي الطلب الذي تطلبه كثرت مقدماته يدل ذلك على عزة هذا الطلب. يعني لما تلاقي الطلب مقدماته كتير، هو الحديث كله بيدور على كلمة ايه؟ اعوذ، يعني اللي قبله واللي بعده بيخدم على ايه؟ اعوذ. دي من تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام، والطلب الصريح اللي فيها هو الايه؟ العوذ، التعوذ. فلما تلاقي فيه طلب في القرآن الكريم او في السنة المطهرة تلاقي له مقدمات طالت كتير، فإنما يدل ذلك على عزة هذا الطلب، ان الطلب ده عزيز ويستحق أن تقدم له تلك المقدمات. مظبوط؟ تمام. فإحنا لقينا فيه خمس مقدمات قبل اللهم اللي احنا شرحناها كتير. يبقى المقدمات الخمسة دول اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت. لاحظت انت حاجة كده قلناها قبل كده في حكاية لك أسلمت مش أسلمت لك، وبك آمنت مش آمنت بك؟ حد فاكر حاجة كده في الموضوع ده قلناها قبل كده؟ يفيد ايه بقى؟ القصر، يفيد القصر. يعني لو هنفك العبارة دي، هنفك العبارة دي، يبقى أسلمت لك ولم أسلم لغيرك. ده المسألة جامدة بقى، ده الموضوع مهم قوي. نفكر التقديم الجار والمجرور ده هيفيد الايه؟ القصر. انت بتقولها في الفاتحة فين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لما بنفكها بنقول إيه؟ نعبدك ولا نعبد أحدا سواك. دي لما إيه حصل هذا التقديم للمعمول اللي قدام كده، الجار والمجرور ده تقدم على عامله، فلما تقدم على عامله أفاد إيه بقى يا سيدنا؟ ها؟ أفاد القصر. يبقى لما نفك العبارة يا عبد الرحمن، نفك العبارة تبقى إيه؟ نعبدك ولا نعبد أحدا سواك. لما تقول إياك نعبد، هنا بقى الخمس كلمات دول حصل فيهم هذا التقديم. يبقى كل عبارة من دول هنفكها بالطريقة بتاعتنا اللي اتفقنا عليها. لك أسلمت يعني أسلمت لك ولم أسلم لغيرك، آمنت بك ولم أؤمن بغيرك، توكلت خلاص. فهمت بقى الحكاية دي؟ بدأ أول ملحظ تلحظه في هذا الكلام المنير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمك انك انت. الملحظ الثاني قلت لك كتير جدا وامل ان شاء الله طول العمر اقوله لك، خلي بالك ان هذه الاخبار من اللائق ان تجعلها في مقام الايه؟ الانشاء، يعني الطلب. يعني اللهم لك أسلمت يعني أسلمت نفسي لك ولم أسلم لغيرك، يعني اللهم اجعلني كذلك. انت مش مزكي نفسك، انت غلبان وانت عارف كويس، واكتر واحد عارف غلبك هو حضرتك، صح؟ وياك ما تكونش كده، اللي تبقى مصيبة اللي مش عارف نفسه تبقى مصيبة. فطالما انت عارف كده انت هتقف لربنا تقول عليك توكلت، يعني توكلت عليك ولا ما توكل على غيرك؟ ما انت عارف الحكاية. إنما هي الحقيقة جمالها في إيه؟ إنك تخلي الخبر ده على سبيل الإيه؟ الطلب. فاللهم اجعلني كذلك. يبقى لو فكناها بقى نفك تاني، اللي لك أسلمت دي، أسلمت لك ولم أسلم لأحد سواك، فاللهم اجعلني كذلك. فهمت الفكرة؟ يبقى التركيبة هنا فكت، العبارة بقت لها معنى مفيد. لما تقعد تقول الذكر ده وانت بتسمع نفسك بتقول صوت عالي زي ما اتفقنا، وحطت حاجة في ودنك مثلا عشان ما فيش حاجة تشوش عليك، هتعيش جو تاني خالص. لما تقول لك أسلمت بمعنى أسلمت لك وحدك ولم أسلم لغيرك، فاللهم اجعلني كذلك، ثبتني على ذلك حتى ألقاك. تحولت بقى من خبر لإيه؟ لإنشاء، لطلب. هي العبارة خبر، لكن جمالها أن تصير إيه؟ توسلا وطلبا. ها؟ مظبوط؟ إياك نعبد وإياك نستعين. لو أجريت هذا المجرى لكان شيئا آخر. يعني عملنا اللي نقدر عليه بس لن نبلغ إلا بك، ها؟ لن نبلغ كمال الاستعانة والتعبد إلا بك، فاللهم اجعلنا كذلك وخذ بأيدينا إليك. يبقى أول ملحظ قلناه مسألة القصر اللي موجود في التقديم ده، تقديم المعمول. الملحظ الثاني ان احنا هنحولها لإيه؟ ها؟ لطلب. نحولها لطلب، جمالها في كده. انت تجعل الخمس أشياء دول، هذه المقدمات، هي توسلات إلى الله تعالى، وإن كانت صيغة في شكل الخبر لكن هو جمالها. وزي ما قلنا ان الطلب اللي بيجي في شكل الخبر أقوى من الطلب الصريح، صح؟ مش كده؟ شرحنا كتير الكلام ده. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، معنى الآية فليرضعن، إن الله يأمر الوالدات أن يرضعن، ده معنى الآية باتفاق، مش خبر يعني. طب ليه جت بصيغة الخبر؟ علشان اللي مش هتعمل كده تبقى خلفة الأمر الإلهي وخلفة الطبيعة الفطرة. إن هي الآية دي جاية فين؟ الوالدات هنا المطلقات، يعني الوالدات المطلقات، ها؟ ما تجيش تجيد الراجل وتقول له طب شوف بقى حد يرضع ابنك، العند ما يوصلش لكده. فلما صيغت بشكل الحكاية الخبر يعني، أفادت أنه أمر كأنه الفطرة، وهنا لما تقولها أنت كأنه الإيه؟ الأمر الذي تحقق وقوعه، ها؟ أنه أمر قد تحقق وقوعه، فأنت تسأله سبحانه وتعالى أن يبلغك ما وعد سبحانه وتعالى. فإذا قلت له أسلمت لك فإنك ترجوه أن يجعلك من المسلمين له. يبقى فيه تنبيهين قلناهم على الأربع كلمات، الخمس كلمات دول، تمام؟ احنا بنتكلم في الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة والمخاصمة. الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة والمخاصمة. طبعا التفسير الحاجات دي انتوا أساتذة يعني، عارفين يعني إيه إسلام وعارفين، لكن احنا عايزين نربط في أذهاننا الإسلام بكلمة مقصودة هنا تحضر في ذهنك وانت بتذكر الذكر ده، ها؟ بالذات لأنها إيه؟ لك أسلمت، لك أسلمت يعني أسلم له، خلاص؟ من أجمل المواضع اللي بتعبر عن معنى الإسلام في القرآن الكريم قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين. أنا لا أرى تعبيرا أدق وأنفذ إلى القلب من هذا الموضع. عايز تعرف إيه الإسلام؟ شوف حال إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. خلي بالك الضمير المثنى، مش واحد أسلم والتاني مزرجن والتاني بيهرب، ده التاني بيقول له يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربنا تعالى يقول فلما أسلم، بس أسلم إيه دخلها هنا في الموضع ده؟ ما هي ما أسلم، مش قضية الإسلام مش مطروحة، ده هو سماكم المسلمين من قبله، ده هو اللي سمى الأمة دي المسلمين، إبراهيم عليه السلام. لكن أسلم هنا لها المعنى اللي انت وصلت إليه الآن، تسليم المطلق، حتى ولو كان هذا التسليم لشيء يعارض الفطرة، إن أب يذبح ابنه الوحيد اللي جاله بعد ما عدى 80 وكبر وبقى زي الورد وزي الفل وراجل ومن الدنيا كلها نور، إني أرى في المنام أني أذبحك. طب ما رؤي الأنبياء وحي وصدق وأنا أعلم ذلك، وأنت نبي وأنا أمنت بك نبيا، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله تبركا. طبعا إن شاء الله دي مش تعليق، إن شاء الله بتيجي في القرآن بمعنى التبرك، عشان الناس اللي مخها ضيق يعني واحد لك إن شاء الله كذا. يا عم تعليق المشاء مش مقصود به التعليق المحض اللي هو إن الشرطية. طب ما هو ربنا تعالى يقول لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. طب ما قبلها قسم هو، ما هي لا تدخلن دي قسم، يعني وعزتي وجلالي وقدرتي لا تدخلن المسجد الحرام، توكيد هو مش مع توكيد. يبقى جت كلمة إن شاء الله، جت الغرض منها إيه؟ ها؟ التبرك، يعني بمشيئته سيكون. فأنت ممكن تقول إن شاء الله وأنت لا تقصد التعليق والتردد، إنما تقول إن شاء الله غرضك إيه؟ ها؟ التبرك بذكره سبحانه وتعالى، وأن ذلك هو حاصل بمشيئته. فالموضع برضو بتاع إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام يحمل هذا المعنى، ها؟ ستجدني إن شاء الله من الصابرين، بمشيئته بقوته بحوله هتلاقيني صابر اذبح. فربنا بيحكي عنهم بقى إيه حصل إيه، هي هو ده اللي أنا عايزه منك. فلما أسلم، يعني لأمر الله لحكم الله لشرع الله لقضاء الله، بس يعني رتبة بقى، رتبة الرتب، يعني فكر معايا بقى، ما هو يعني اديني عقلك يعني. فلما أسلم، فإن شئت أن تذكر شيئا حينما تقول هذا الذكر المبارك اللهم لك أسلمت، فاذكر قوله تعالى ها فلما أسلم، هو ده الإسلام المقصود هنا، لك أسلمت يعني على طريقة إبراهيم وإسماعيل، ده المقصود، مش إنك قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ده الأصل، ده المفتاح، بس الباب ما تفتحش، افتح الباب هتجد قصة إيه فلما أسلم، تسليمه لحكمه ولشرعه ولقضائه ولما اختاره سبحانه وتعالى لك من بين الخلق، تمام، يبقى لك أسلمت. بعد المقدمتين اللي هناك خلاص، يبقى الإسلام بقى مفهومه هو القضية دي. الجملة الثانية يا عبد الرحمن، ايه الجملة الثانية؟ فكرني، بس انا شايفك رحت بعيد، اسألنيش عرفت ازاي، وهما الناس المساكين دول ربنا بيديهم عشان يبقى عارفين الدنيا تمشي. فخلاص عبرة لكم، جبتم الحتة اللي كان فيها اهو، خلاص. عبد الرحمن حبيبي، يعلم الله، والله يعلم الله، بس ايه عشان انا بحبه وما حبيت اجيبه الحتة اللي هو فيها، تمام. طيب يبقى لك اسلمت وبك ايه امنت. هي قضية الإيمان، لو ترجع لما في حديث جبريل عليه السلام يقول ما الإسلام، قال ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مش كده؟ هي القاسم المشترك في الإيمان هي قضية الغيب، مظبوط؟ فيش حاجة في الإيمان شهادة ولا حاجة واحدة. فمدار كلمة الإيمان إذا وجدتها يبقى قضية إيه؟ الغيب المغيب. فلما أنت تيجي تتكلم على بك آمنت، يبقى استحضر في كل مغيب من المغيبات ال 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 أيهما أكبر في تقديركم، عالم الغيب ولا الشهادة؟ في تقديركم أنتوا يعني، خبة تقول براحة، الاتفاق يعني، ما حدش بيقول حاجه غير كده يعني، متفقين صح؟ يعني نسبه كام لكام؟ نسبه واحد الى طب انت ما قلتش، يعني انت مش موافق العالم دي، انا مني ليك انا وانت مع بعضين، قول لي بقى ايهما اكثر، الغيب ولا الشهاده؟ طب حقك عليا، ما خلاص مش هتعرف. هقول لك متزحلش، اقول لك هظبطك ان شاء الله. هم طلعوا عارفين اهو، يقول لك ايه في ما يوفي الاجماع، واجماع حقيقي ان الغيب اكثر. طب انا عايز النسبه، نسبه الغيب للشهاده واحد الى ما لا نهايه، صح؟ ما لا نهايه يعني رقم لا يدرك، يعني ما غيب الله سبحانه وتعالى أكثر بكتير كتير كتير، بعد أقول كتير كده فجر مش هتوفيه، مما أشهدك، هو أشهدك القليل القليل جدا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هي دي القضية. شوية اللي انت شفتهم دول في حياتك حتى في التاريخ البشري الإنساني كله لو انت مطلع عليه هي القصة كلها عبارة عن كده، يعني ايه، على طرف السكينة كده، كما يغمس الطير من قاره في الماء في المحيط في البحر فبما يعود. اهو ده. لكن الغيب لا منتهى له، لا منتهى له. فانت قضية الايمان لو اتفقنا زي ما اتفقنا، اظن احنا اتفقنا مش اتفقنا، تمام، اتفقنا ان هي ربط بالايه، ها، بالغيب، يبقى بالربط باللا نهائي. انت تؤمن بمغيب لا نهائي ملوش حد ومسلم فيه له سبحانه وتعالى وفي قدرته وفي خلقه وفي ايجاده وفي تدبيره وفي تكوينه، وما فيش حاجة مختلفة قيد الأمولة عما خلق وأراد سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وبما أنهما لم تفسدا فلا إله إلا الله. الشمس ما بتتخلفش عن معادها والقمر مظبوط بتظبطه عليه كل حاجة والكواكب والرياح والأرض والأمر، ها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وفي كم ورقة وفي كم شجرة أصلا، هي الحكاية يا جماعة، موضوع أكبر بكتير من أن يستوعب العقل ذلك. ثم أنت تفكر في حالك أنت ورزقك أنت والحكاية بتاعتك وأن مدعي عليك شوية ولا عملتك إيه ولا بتاع، ده الدنيا غير كده خالص. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. الأرض دي الغابات، الأمازون وأفريقيا والأدغال، فيش ورقة بتقع إلا بإذن الله تعالى. تقع تسقط من ورقة إلا يعلمها في كتاب، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. ما جمع كل الكائنات بين رطب ويابس إلا في كتاب، كتاب مبين. إيه الحكاية؟ أهو ده اسمه بقى حبيبي، اسمه إيه؟ ها؟ اسمه الغيب. فلما تقول بك آمنت يعني بكل مغيب آمنت بأسمائك وصفاتك على اللائق بجلالك وكمالك وجمالك وبكل ما خلقته مما غاب، فأنت بهذا التوسع يكون هذا التوسل، لأن أنت بتتوسل خمس توسلات زي ما اتفقنا لتصل للغرض بتاعك إيه، أعوذ. كل اللي فات ده كله مقدمات عشان توصل لإيه، أن تدخل في الكهف في الحصن، أن تدخل في الملجأ في المستجار، أن تدخل فيه. فأنت عمال تقدم مقدمات، أو هكذا علمك صلى الله عليه وسلم أن تقدم هذه المقدمات، أن تقول لك أسلمت وبك آمنت على المعنى الإيه اللي حشرحناه اللي هو الإيه، علاقة الغيب. بقي لها 10 دقائق، طب نقسمها بقى ولا إيه؟ مش عارف شوفوا، طب شوفوا رأيكم إيه؟ ده أنا لسه بسخن. طيب ده نحن في الإحماء دلوقتي مقدمة. طيب لا لا أنت، لا أنت، يعني أنا أقول سمعنا قطع يعني. بسم الله. طيب يبقى اتفقنا على اللهم لك أسلمت وبك آمنت، التالتة بقى وعليك توكلت، يعني توكلت عليك ولم أتوكل على غيرك، فاللهم اجعل توكلي كله عليك، لا على حول ولا على قوة ولا على صحبة ولا أحد من خلقك، أن يكون خالصا عليك التوكل يبقى قلنا الإسلام الأول خلاص يوسف صح صح الإسلام بعد كده الإيمان أظن أنت كده مركز يا عبد الرحمن صح تمام هنولك سؤال دلوقتي فخير ركز معي تمام يبقى اتكلمنا على الإسلام اتكلمنا على الإيمان بنتكلم دلوقتي على التوكل. التوكل ارجع للي احنا قلنا التوكل ده نوع من أنواع العقود استحضر معنى الايه ابو حميد استحضر معنى العقد انت ما حضرتش الكلام بس انا بلخصه يعني ايه عقد التوكل عقد من طرفين زي ما انت بتعمل توكيل لمحامي كده ولله المثل الاعلى ما بترجعش بقى تقول لمحامي انت عملت ايه والخطوط عملتها ايه في الاخر هيرمي الورق في وشك ويقول لك حل عني مش كل انت مش فاهمك بشغلك فالتوكيل معناه التفويض فيه معنى التفويض انت فوضت الذي وكلته فوضته فيما وكلته فيه فاذا وكلت ربك سبحانه وتعالى في جميع شأنك فالحالة دي هي حالة فاذا قلت وعليك توكلت يعني فكناها توكلت عليك ولم اتوكل على احد سواك فاللهم بلغني ذلك بمعنى فوضت امري كله اليك فما قضاه ها انت ماضي على بياض ماشي يا احمد التوكيل معناه ايه ما هو التوكيل معناه ستوكل الاول فالتوكيل معناه قد وقعت على بياض ثقة في الموكل فكلما كان الموكل اكبر محامي في مصر خلاص انت هتدور وراه هتقعد تصلح وتقول له لا اعمل كذا سوي كذا فاذا كان الموكل هو رب العالمين سبحانه وتعالى ترجعش بقى في عقدك واحذر من الشيطان الرجيم ان يوقعك في ايه ها في ان تتراجع عن هذا العقد يبقى عليك توكلت افتكر ايه ها العقد الذي بينك وبينه انت كل يوم الصبح بتقول 7 مرات وبالليل بتقول 7 مرات بتقول ايه حسبي الله لا اله الا هو ها عليه توكلت التقديم والتأخير هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عشان كده توكلت عليه لأنه رب العرش العظيم مش انت بتقول كده 7 مرات الصبح و7 مرات آخر النهار واحنا قلنا المجالس السبعة دول في اليوم والليلة هي طوق النجاة اللي هي دبر كل صلاة من الصلوات الخمس وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها اللي بيعمل كده في الأمان واللي مش مواظب على كده في الخطر نجيب على بلاطة وهو اللي قاد الغرض منه كده ملوش غرض تاني إن احنا نعظم هذه المجالس السبعة نعظم هذه المجالس السبعة 5 جلسات بعد الصلوات الخمس بعد التسليم اقعد كل ما يقول لك قوم قول له مش قايم انا قاعد يقول لك وراك كذا قول له طز انا قاعد هخلص الذكر لغايه لما تيأسه هيغور في داهيه مش هيجي لك بعد كده يجي لك مره واثنين وثلاثه وتغلبه واربعه وخمسه وتغلبه خلاص هيسيبك بقى ويشوف له حته تانية يشتغل عليها فقد ايأسته من أن يستفزك الاستفزاز ده من عمل الشيطان وأنا قلت لكم قبل كده ربنا يسهل إن شاء الله ونعمل مرة جلسة ولا اثنين في أدوات الشيطان التي حكاها الله تعالى في القرآن الكريم واستفزز يقعد يستفز فأنت قاعد يبقى الـ7 مجالس دول هم معاقد النجاة في هذه الحياة الدنيا فانت بتقول كل مرة يعني صباحا ومساء بتقول له ايه حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت يعني انت بتمضي العقد ده على الاقل كل يوم مرتين الا ما يكون اكثر صح عقد تجدده هذا التجديد انت محتاج التجديد ده لان النفس اماره بالسوء هتخليك تتراجع وممكن تقع في الفخ الكبير ما هو الفخ الكبير انك تقول له ليه كده يا ربي هو ده هو عايز يوقعك في دي. هو ليه صحتي كده؟ هو ليه مالي كده؟ هو ليه عيالي كده؟ هو اشمعنى انا كده؟ طب ما هو ناس كتير اهو، يعني جت علي انا. هي هو ده الفخ المنصوب الذي يدفعك اليه عدوك، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكرار هذه المعاني في الصباح والمساء يجدد العهد. فإحنا زي ما قلنا في الإسلام هنذكر كذا، لما أسلم وتله للجبين، وفي الإيمان هنذكر الغيب كله حتى ندوب بقى ندوب لما نذكر الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هو ده اللي بك أمنت تستحضر دي، فأنت رب الغيب. إيش أكون أنا؟ ها؟ دي أمان. أما عليك توكلت، فقلت لك تفتكر الإيه؟ العقد الذي وقعته وتقعد تجدده كل ساعة والتانية، توكلت توكلت توكلت. طب اصحى بقى، ترجعش في الإيه؟ في هذا التوكيل، فهو نعم الوكيل، ربك سبحانه وتعالى نعم الوكيل. احذر. يبقى قلنا ثلاثة دلوقتي، الرابعة كانت ايه يا ابو لا ما انا عارف انت مركز معايا ما شاء الله، خد الافلام ده انا بخاف منك لا الله يحفظك، انت مركز معايا يعني بعمل لك حساب يعني. انا كنت عايز اخبطها في احمد وراك، بس احمد ايه واحتمى بيك لا انت على راسي، لكن احمد كنت عايز اتاكد، كنت عارف احمد ما كنتش عارف بقى وكده، الصراحه حلوه اجمل حاجه في انك صريح 100% اجمل حاجه فيك، انا بحب الناس الصراحه الحلوين دول. طيب واليك انبت. الانابه معناها ايه؟ الرجوع باختصار، عشان مش عايزين نعقد الموضوع. الانابه انابه ينيب، ها والمنيب مظبوط، معناها الرجوع العوده. ما هي العودة يعني انت كنت في حتة تانية وراجع، صح؟ ما هو اللي راجع ده راجع من الى، فالرجوع الى الله تعالى معناه كنت في حتة تانية، يعني وقعت اسيرا لشهوة لغفلة لقدر الله لشبهة، تمام؟ وانت الان ها تعود اليه. في نشيد اسمه أعود إليه، جميل جميل جميل، لا أمل من الاستماع إليه. والله واسمه إيه؟ لا الجار، الجار آل ألف يعني اللي هي أهل كذا، عبد الله الجار أعود إليه. جميل جميل، وأصلها مضارع، فعل المضارع ده يفيد الحال والاستمرار، يعني أعود إليك اليوم وغدا وأبدا أعود إليك. دول اسمهم الأوابون، دول اسمهم ايه؟ الأوابون، صيغة مبالغة. الأوابون الرجعون إليه، لأن الإنسان جبل على أنه يتوه كل شوية، يتوه كل لحظة، يتوه كل ساعة، يتوه يبعد، يصيبه ما يصيبه ثم يفيق فيعود فيرجع إليه. والعجيب أن ربنا يحب الأوابين ويحب التوابين ويحب المتطهرين على أنهم راجعين من حتة وحشة. ما هو الأواب ده مش راجع من حتة، مش راجع من ذكر لذكر ومن إيمان لإيمان، ده الأواب ده لازم راجع من مكان يعني فيه غفلة مثلا، أقل ما يقول فيه غفلة، فيه شهوة، على قدر الله فيه شبهة، فيعود إليه من غفلة من شهوة من شبهة الله يحبه. إن صيغة المبالغة تدل على الإيه؟ على التكرار والمواظبة، حتى صارت كأنها صفة لازمة. أعود إليك دائما أعود، وكلما تعود يفرح بك. لله أفرح بتوبة أحدكم من كذا وكذا وكذا، القصة الشهيرة يعني ايه الكلام ده؟ افرح هنا صيغه مبالغه ليست على بابها طبعا، صفات الله تعالى ليس كمثله شيء، لكن هو تقرير للفكره، فكره ان الانابه وان العوده اليه سبحانه وتعالى هو حال الاولياء، هو حال الصالحين، اللي هي أن يكون المرء دائما إيه حريصا على العودي والأوبي. ده مش عيب، ده اللي مش كده ها نخاف عليه، يعني الذي لا تأتيه ساعة فتور مثلا أو انقطاع أو أن يقع أسيرا لشهوة لغفلة أو لا قدر الله لشبهة، القيمة فين بقى؟ في أنه يعود، دي القيمة. أعرف الخلق بالله من هو؟ عليه الصلاة والسلام. أعرف الخلق بالله يقول إيه؟ خلي بالك، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيتوبون فيتوب عليهم. لأن لو المسألة ما كده ثم عنده الملائكة سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة عائين الشرط ده. لكن بنو آدم الصالحون من بني آدم أكرموا على الله تعالى من الملائكة، وكل برتبته. الصالحون من بني آدم أكرموا على الله تعالى من الملائكة، لماذا؟ لأنهم يتوبون يعودون، ابتلوا بهذه الأشياء من الشهوات ومن الضعف ومن الغفلة ومن حتى الشبهات، ثم إيه يعودون. يبقى وإليك أنبت، قضية الإنابة دي هي حال دائم لكل السالكين والسائرين إليه. اوعى تفتكر في حد بيستغني عنها، لا في أول الطريق ولا في آخر الطريق، الطريق من أوله إلى آخره إنابة وعود وتوب واستغفار ومراجعة. اوعى ياخدك على جنب كده ويقول لك انت مش، انت سيبك ما تعمليش فيها شيخ، انت مش زيهم. لو خدك على جنب وانفرد بيك وقال لك كده قول له لا، ان الله يحب التوابين، قول له كده تخذله بذلك. عارف ليه؟ لانه هو ما تبش، وعرض عليه التوبة مرات ولم يتب، أن يرجع ولم يتب، بالكبر الذي فيه لم يتب. فهو عايز يأس العبد الفقير المسكين من أن يعود في الطريق إليه سبحانه وتعالى. والحياة غير كده خالص، الحياة أن الأمر قريب قريب جدا، بل الله يحب التائبين، يحب المنيبين، يحب الرجاعين، ولسه لحيتهم مش نظيفة صح؟ ما هو راجع من ايه؟ من عاملة سودة عاملها، وراجع بالعاملة السودة اللي عاملها دي وريحته مش ليست نقية، ولكن الله يحبه. يحبه ليه؟ لأنه ذكر فأناب، ذكر فتاب واستغفر، مفهوم؟ يبقى الرابعة وإليك أنبت مدارها على هذه القضية، دي شرحناها بالتفصيل، ممكن ترجعوا لها في بعض التسجيلات يعني الموسعة، لما اتكلمنا على أركان التوبة ويعني أطلنا الشرح، فممكن ترجعوا لها إن شاء الله أخوانكم يدلوكم على الموضوع. الخمسة بقى مش عارف في وقت ولا مفيش وقت، وبك خصمت كده، عدينا الوقت كسرنا الحاجز. طيب نخلي الخمسة دي بعد الراحة، ماشي رأيكم كده؟ هنقولها إن شاء الله يعني، بس إيه عشان نلتزم بس بالمواعيد. فإن شاء الله نقف على قوله صلى الله عليه وسلم وبك خصمت، إن شاء الله استراحة قصيرة يعني لا تزيد، ونعود إن شاء الله. نسبة في أوراق وأقلام للأسئلة، بس بشرط واحد، أنه ترجعوا الأقلام تاني، يعني تكتب بالقلم وترجعوا مع الورقة في السؤال بتاعك. الأقلام والأوراق موجودة إن شاء الله في الراحة، اللي عايز سؤال أيا كان في موضوع الدرس أو في غير موضوع الدرس يكتب سؤاله ويجيبه إن شاء الله ربنا يعيننا ونجاوب عليه. شاء الله لقانا بعد إصراحة قصيرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. أما بعد، فكما صح في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هنا في دراسة التوسلات الخمسة أنهما دم كده، واضح كده يا شباب؟ الصوت كده واضح؟ تمام؟ ف بسم الله الرحمن الرحيم. التوسلات الخمسة احنا شرحنا التوسل الأول والثاني اللي هو: لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت، وانتهينا إلى التوسل الخامس وهو خاصمت. وكأن لو انت تركز شوية معايا انه في ترتيب بين الخمسة دول، ترتيب تقدر تسميه ترتيب تصاعدي في تصاعد الإيمان. يعني انت لو تلاحظ كده بعد ما خلصنا بقى وقفين على الخامس، انت بتتكلم الأول على الإسلام في المعنى اللي احنا شرحناه، فلما أسلم وتله للجبين، وبعدين بتتكلم على الإيمان وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وبعدين بنتكلم على التوكل اللي هو العقد بناء على الأولى والثانية على الإسلام والإيمان، فأنت تعقد العقد معه التوكل، فجعلته وكيلا يختار لك لونك، شكلك، لسانك، صحتك، مالك، زوجك، ولدك، وهذا التوكيل انت وكلته في ذلك وانت راض. مفيش بقى اشمعنى وليه والكلام ده، ما لا ترجعه، بالعكس. وبعدين لما يقال لخير خلقه صلى الله عليه وسلم يقال له ايه؟ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. ازواج يعني مش زوج وزوجه، يعني ازواج يعني من الايه؟ الاشباه، يعني الاشباه، كل شبيه الى شبيهه فيصير ايه؟ زوجا. ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. ايش معنى زهره؟ اشد زهره بتقعد قد ايه؟ ساعات، ايام، يا عم شهر، وبعد كده الزهره معروف ما قالها الايه. فخلى جمال الدنيا وحلاوه الدنيا سماها ايه؟ زهره. اوعى ترعى فيها، هي في الاخر زهره. الى ما تعلي ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. قال ايه؟ لنفتنهم، نختبرهم، نبتليهم فيه، ورزق ربك خير وابقى. طب الحل؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. طب الحكاية ايه؟ والعاقبة للتقوى. ايتين دول بقى تقعد فيه تعيد وتزيد فيهم كده في آخر سورة طه، تعيش الجو كله، الجمال كله، الحلاوة كلها، والنعيم كله. لما تيجي في قضية ايه؟ التوكل والتوكيل، فقد وكلته في شأنك كله وسلمت له من قبل ذلك. كلمنا بعد كده على الإنابة، والإنابة قضية مهمة جدا حتى لا ييأسك عدوك فقل له إني راجع أعود إليك. جميلة جميلة جميلة، بديعة بصراحة. أعود إليك حبيبي، أحب شيء إلى قلبي، أنت أحب شيء إلى قلبي. ليه؟ ربنا جميل، الجمال كله الله جميل، وأنت تعود إليه الحبيب الجميل. قلت لك قبل كده إن من الحاجات المهمة جدا اللي قلناها في المحاضن التربوية في المجالس دي، إنك أنت يبقى لك وقت بتكلم ربنا بلسانك العادي العامية، واخد بالك؟ واللي بيعمل كده ربنا بيكرمه جدا، مش يعني ليس شرطا أن تخاطبه بهذه الأذكار ولا تزيد عليها، لا، أنت لما تقول الأذكار دي تبركا بيها وحال قد ما تقدر من المعاني اللي بنقولها، لكن تيجي لحظة تقول له أنا ماليش غيرك، أنا أروح فين؟ أعمل إيه؟ اللحظة دي بقى بالدنيا كلها، مش عيب، مش حرام، مش غلط، مش غلط انك تقول له يعني انا ماليش غيرك، اروح فين انت حبيبي، اروح فين؟ لما تقول لربنا كده يبقى احنا وصلنا للنتيجه اللي احنا عايزينها. طبعا لما تقول له ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي عوض ونور وجهك، لو قلت كده طبعا جميل جدا، بس ما وصلناش اللي احنا عايزينه، لان ده مش حالك. ده لو حالك طبعا تبقى انت الله يسهل بدعي لنا بقى، تبقى الله يسهل لك. لو انت ده حالك يعني، لو انت تشهد هذا الكلام وبتقوله وقلبك شاهده، لا الله يسترك، ما تنسناش كلنا من الدعاء. لكن لو انت غلبان زي، بلاش غلبان، ده مش غلبان دي وحش، لو انت مسكين زي مسكين حلو، اما اقول كده اقول له ما اروح فين، ما ليش غيرك، انا هروح لمين، انا ما ليش غيرك. لو وصلت للحالة دي أنا شايف إن ده يعني أول طريق، أول إصلاح، أن يكون بينك وبين الله مناجاة بتحكي فيها حالك، بتتكلم فيها عما هو في قلبك. وزي ما قلت لك يعني الأتراك مثلا والهنود والبنجاليين والأفارقة المسلمين دول بيكلموا ربنا بيقولوا له إيه، هما حافظين كلمتين كده بيقولوهم الفاتحة ومش عارف ايه بتاع، لكن لما هيجي يحكي ويشكي ويبكي واحنا بنشوفهم بيبكوا بكاء مر جنبنا في الصلاة في الحرم وغيره، من ايه؟ ما بيتكلم بلغته، بلسانه، بلسانه يحكي ويشكي، واحنا برضو ما احناش عرب قوي يعني، اغلبنا يعني، فاتكلم يا عم بلسانك وتحكي وتشكي معاه وهو اقرب اليك من كل قريب. لا أقرب منه، والله لا أقرب منه، كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى وهو أقرب إليك من حبل الوريد، حبل الوريد أقرب إليك. فيبقى المعنى ده معنى مسألة الإيه، المخاصمة. تقطع بس عشان هتقفش أنا دلوقتي. ايوه اسعفني باي حاجه لان اروح هتشد ان شاء الله. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام وبك خاصمت. هي طبعا المخاصمه يعني زي المعركه كده، زي الجهاد، زي المدافعه، فيها المعنى دي. فهي تكون بأدوات، زي مثلا القتال يكون بالأسلحة، والمش عارف يكون بالحجة والبرهان ومش عارف الأخير. فلو نحاول نقسم معنى المخاصمة، هنقسمه إلى المخاصمة بالحجة والبرهان، إن يعني أنا أخاصم بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد بالأدلة، وأدافع عن ذلك وأحاجج، وكل له يعني نصيبه من ذلك. مش لازم أنت العالم النحرير اللي بيقف في المناظرات، لكن إنك ترد أي شبهة تأتي على قلبك، زي ما شرحنا كده في مسألة إيه ليه كده يا ربي، ترد ذلك تقول يعني بحكمته وهو أعلم به، وهو يختار لي ما يصلحني وأنا لا أعلم ما يصلحني وإلى آخره. يعني أنت هذه المخاصمة إما تكون مع الشياطين أو تكون مع الإنس، بالمدافعة وبالحجة وبالبرهان وباليقين على موعود الله تبارك وتعالى. يشككك الشيطان والشيطان زي ما كلمة الشيطان عايزك ما كل مول شيطان مخك يروح معايا فين؟ الإنس والجن. الشياطين مش جن بس، ده في شياطين إنس صاروا أساتذة لشياطين الجن، يعني تقعد شياطين الجن منهم مقعد المتعلم. ربنا اللي قال إيه؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أقدم شياطين الإنس، ها؟ فممكن من شياطين الإنس من فاق شياطين الجن. فأنت لما بتستعيذ أو بتجاهد أو بتخاصم، مخاصمة معناها زي المدافعة كده والحرب وكده، فإنما تصنع ذلك بالحجة والبرهان الواردات التي تأتيك، وباليقين على موعود الله تعالى، وأنك موقن بوعد الله تعالى وإن بدا غير ذلك من البداء، أنت موقن بذلك. تمام؟ ويأتي بقى في الآخر المخاصمة بالقوة، بالجهاد، يعني بالدفاع بالبدن عن الإيمان وعن الدين وعن المقدسات إلى آخره. يعني خاصمت بك ولا أخاصم بسواك، فاللهم اجعلني كذلك، واستعملني في المخاصمة عن دينك وعن أوليائك. ده اللي يخطر على بالك، اللي هتقوله بلسانك بك خاصمت، لكن اللي يخطر على بالك تقول أخاصم بك ولا أخاصم بسواك، ها؟ فاللهم اجعلني كذلك في المخاصمة عن دينك وعن أوليائك يا رب العالمين. ده اللي يخطر على بالك. مقدمة طويلة الخمسة دي علشان تقول إيه؟ تقول اللهم إني أعوذ بك. اتفقنا إن اللهم دي في حاجة؟ لا؟ ينسون ده جميل. مش عارف انا يا اخي، حاجه غريبه. علامة هي المصيبه ان احنا على الهواء. المشكله كلها عشان الهواء. هو لو تسجيل كان حضرتك هتنجدني منه، لكن دلوقتي الموضوع كده ايه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كده صوت احسن مش كده؟ طيب الحمد لله. اتفقنا ان اللهم اني اعوذ بك، يبقى اللهم دي لما فكناها قلنا الميم دي اداه من ادوات النداء، لا تكون الا مع لفظ الجلاله، وهي معناها اداه لنداء القريب. فاذا زي ما احنا متعودين كده نفكك العباره، هتبقى العباره ايه؟ أناديك يا الله يا قريب. دي معناها كده، يعني كلمة اللهم في القرآن وفي السنة وفي كل وقت أنت تنادي القريبة الذي لا أقرب منه. أناديك اللهم، الميم دي فنفكها أداة نداء للقريب. أناديك يا أقرب ما يكون إلي، يا أقرب إلي من نفسي، أقرب إلي من قلبي، فأنت أقرب شيء إلي جل جلالك وتبارك الأسماء. فبتقول اللهم إني أعوذ بعزتك. هنا بقى اللي عاوز الدخول في 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 كهف العزة. عزة الله تبارك وتعالى يعني لها معاني كتير، ولعلنا شرحناها في اسم الله العزيز. إن فكرة العزة هي عزة المنعة وعزة القهر. يعني نقول إيه مثلا؟ لو حبيت تحلل اسم الله العزيز، فأولا لابد أن يشتمل العزيز على قوة، ثم يشتمل العزيز مطلقا، يعني ليس في حق الله. العزيز لا يكون عزيزا إلا إذا كان قويا، ولا يكون عزيزا إلا إذا كان في منعة. يعني ممكن قوي لكن لا يمتنع أن يصل إليه واصل، لا، ولا يستطيع أن يصل إليه أحد بضر، يبقى في منع. يبقى في قوة وفي إيه؟ وفيه منع وفي قهر. وده كلام ابن القيم في مدارج السالكين. مدارج السالكين بيقول إنه أن عزة الله تعالى هي عزة القوة وعزة المنعة وعزة القهر، ثلاث حاجات. فله القوة كلها، كل القوة لله عز وجل، إنه هو القوي العزيز، عزة من قوة، وله عزة في منعة. يعني إيه في منعة؟ يعني لا يصله شيء يؤذيه من خلقه سبحانه وتعالى. أما القهر بقى فده عايز وقفة صغيرة، وقفة صغيرة. هو القهر مش البطش ولا الانتقام، القهر هو معالجة الشيء، معالجة الشيء شيئا فشيئا فشيئا حتى تصل إلى الإيه؟ إلى الغاية منه. بمعنى انت لو جبت حتة قطعة لحم وحطيتها على النار مباشرة كده من غير نار عالية هتتحرق، لكن لو حطيتها على نار هادية وحطيت لها شوية مية فهتقعد تستوي شيئا فشيئا وتخرج ما فيها من الخيرات، وبعدين بعد فترة تجد منها خيرا كثيرا، تلاقي مثلا الشربة بتاعتها عاملة ازاي والايه. فإذا يقول العرب قهر اللحمة يعني سواه، سواه يعني خد وقت يعالجه شيئا فشيئا حتى يخرج منه ما يريد. بتشوفوا انتوا الصور بتاعتنا لما بيجي فرس بري وعايزين يروضوه وحد على اللي يقعد على ظهره مش عارف ايه، بتشوفوا المنظر ده بيعمل ازاي. الفرس الاول بيتأبى إباء شديدا جدا فيقعد يسيسه، ومره يعمل له كده، ومره يمسح له على ظهره، مره يتحاول على البتاع السراج السرج اللي تحط عليه، يعالجه شيئا فشيئا حتى يروضه. هذه المعالجة المتدرجة التي تصل إلى الغاية اسمها القهر. فالقهر مش صورة البطش أو صورة الانتقام، لا، إنما صورة المعالجة مع صبر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الغاية. فهنا بيكلموا عن عزة الله تعالى، عزة القهر، أنه سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده، يعني الذي يسوسهم بقدرته سبحانه وتعالى لما يصلحهم. دي معنى القاهر. القاهر عشان الكلمة أصلها إيه من المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح، ومدينة القاهرة القاهر، فكرة القهر هي المعالجة شيئا فشيئا لتخرج من الشيء ما تريد. أنت أصح جعلته يعني تحت قدرتك، الفرس خلاص بتركبه دلوقتي ومفيش حاجة، بس حصل معالجة اللحم، أنت قعدت فترة مهدي النار عليه قوي وكل شوية تحط شوية مية وتسود عشان توصل ليبقى فيه إيه في الآخر لحم جميل ممكن يأكل وخدت منه خيرات ومش عارف إيه، فقد قهرته. لكن السفع ده اللي تسفع اللحمة كده ما ينفعش، مش هتاخد خيرها، ممكن تتحرق وممكن مش في مصلحة. فكانوا يقهرون اللحم، وكانوا يقهرون المهر أو الفرس، وكانوا هذه المعالجة للغرض منها. فالقهر عزة القهر أنه يقهر عباده، يعني يسوسهم بقدرته وبعزته إلى ما يريد. يعني علم ذلك من علم، جهل من جهل، أدرك من أدرك، لم يدرك من يدرك، من لم يدرك، هذه مسألة، لكنه سبحانه وتعالى كذلك يصنع في خلقه. فأنت بتدخل العوز هنا، الكهف اللي انت داخله اسمه كهف العزة، كهف العزة، عزة القوة، عزة المنعة، عزة القهر. أدخل في عزتك، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت. زي ما اتفقنا جملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية ورد منها يعني نوع من التبرك أو حضور الشهود معنى ما هي اشتملت عليه، لكن لا تدخل في صلب الجملة. ها؟ لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هي أصلا لا تدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين، ده أصلها. فجاءت الجملة دي عشان تحدث شيئا من النور والبركة بذكر مشيئة الله تبارك وتعالى. هي نفس الفكرة، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن، يبقى هنا جاءت لا إله إلا أنت دي جاءت لحصول البركة، التوسل، احدث حالة من الذكر وشهود القلب لوحدانية الله تبارك وتعالى. لكنها ليست عمدة في الجملة، مش عمدة في الجملة. الجملة أعوذ بعزتك أن تضلني، اللهم إني أعوذ بعزتك أن تضلني، أصل الجملة. فجاءت لا إله إلا أنت زي ما قلت لك للمعنى اللي احنا قلناه، أن تضلني يعني أنا أدخل في هذا الكهف أن تضلني، يعني معناها الضلال لا يكون إلا بأمر الله وقدرته، مش الهداية بس. خلي بالك اصح، انت مركز ان الهدايه منه، يهدينا الصراط المستقيم، بس خلي بالك ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فحتى اللي بيضل لا يضل الا بارادته. ايه رايك بقى؟ يعني ما تفتكر اللي بيضل ده بيضل بمزاجه، يعني خرج عن طوع الله تعالى وعن قدرته. المسكين اللي فاهم كده، ده حتى من ضل إنما ظل بأمر الله وقوته، نظر في قلبه فكره ما في قلبه فتركه، خلى بينه وبين شيطانه. فإذا نظر في قلبك فوجد ما يحب أعانك، نستعين، هداك، اهدنا، سددك، وفقك، أخذ بيدك إليه. إذا نظر في قلبك فوجد ما يحب، حصل ما تحب. وإذا نظر في قلب الأبعد فرأى ما يكره أضله. يبقى هنا أعوذ، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، معناها أنت تشهد أن هذا الإضلال الذي يكون إنما هو إيه؟ إنه من فعل الله، والله إنه من فعل الله تعالى، فاحذر أن يغيب ذلك. فأنت دخولك في كهف العزة، إذا صح التعبير والتصوير، مش زي ما اتفقنا أن العوز ده معناه دخول في الحمى، دخولك في كهف العزة إنما هو إيه؟ إنما هو للاحتماء من الضلال. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. احنا الجملة دي تقريبا تشعرك كده بمعنى الايه، بمعنى التعليل، يعني انما اقول ذلك واسأل ذلك واتوسل اليك بما تقدم لانك انت الحي الذي لا يموت. فجاءت الصفة هنا صفة لا يشاركه فيها غيره، ولا جبريل ولا الانبياء ولا المرسلون ولا احد من خلق الله، كل خلق الله يموتون، وكل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهي الفكرة أنك أنت جايب صفة تفرد الله عز وجل بها وتتوسل بها لكل ما تقدم، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس وغير كده والملائكة عندها، بس يعني بذكره طرف، أنت بقى جر اللي بعدها كله، وكل من خلقت يموت ويفنى، كل ما عليها فان، سواء جماد، حيوان، طائر، نبات، إنس، جن، ملائكة، كل ذلك يفنى ويبقى وجهك لا إله إلا أنت. فأنا أتوسل بإيماني بذلك بأنك أنت الحي الذي لا يموت وأن الجن والإنس يموتون، أتوسل بذلك بإيماني، يعني بإيماني بذلك أتوسل إلى ما تقدم من تلك الإيه المسائل. يبقى فيه خمس مقدمات وفي خاتمة، كل ذلك يحصر أعوذ بعزتك أن تضلني، حتى لا إله إلا الله زي ما اتفقنا في الوسط جاي كده. يبقى مدار هذه الكوكبة، هذا الاحتفال مداره على أعوذ بعزتك أن تضلني. قد ايه مهمه ده في غايه الاهميه. انت بتقول طول النهار اهدنا 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 اهدنا، ما هي اهدنا يعني لا تضلنا، هي دي معناها. خلي بالك، قال الانسان لو ترك لحاله معدل الانحراف عنده عالي جدا. هو معدل الانحراف في حياه الانسان ربنا خلقه كده، فتره على كده ابتلاه كده. فاللي مستغني ان يقول اهدنا 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 طول النهار والليل ويقول اعوذ بعزتك ان تضلني للنهار، ده مسكين، ده مش عارف الحكايه. لكن المستشعر ذلك ويعلم ان الفاتحه هي كلمه اهدنا، فاتحه كلمه اهدنا، ما قبل اهدنا هو توسل الى اهدنا، وما بعد اهدنا هو بيان لاهدنا. يعني الفتحة كلها، كل كلام الفتحة مداره على هذا القلب، قلب الفاتحة كلمة اهدنا، من أول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كل ده توسل لكلمة اهدنا. وما بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير صراطي، طبعا المعنى كده يعني الفتحة مش كده، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين، ها بيان. إذا ما قبلها توسل لها وما بعدها بيان لها، فالفتحة كلها عبارة عن إيه؟ إهدنا. والفاتحة دي هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وفيها معاني القرآن كله، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم اتفاقا بالنص، ومدارها على إهدنا. فهل أنت محتاج المقدار ده من الإلحاح على طلب الهداية؟ محتاج. بس هل أنت مستشعر ذلك؟ أنت محتاج الإلحاح المستمر على طلب الهداية؟ لا، ده أنا محتاج أكتر من كده على طلب النجاة من الإضلال والعوذ من الإضلال. أنا بضيف على كده كمان، يعني يبدو أنك أنت مثلا قرأت الفاتحة بتقرأها في اليوم 25-30 مرة، 17 فريضة وزيهم مثلا سنة ولا حاجة، بتخش حاجة و30 ركعة في اليوم، محتاج انت كل النهار اللي عمال تقول اهدنا اهدنا. ده احنا بنضيف عليها كمان في الصباح والمساء، وبنضيف عليها في كل وقت وحين، ان تسأله ان تضلني، اعوذ بك بعزتك ان تضلني. خلاص، يبقى اتفهمت يعني هذه الاثار وهذه مع الفقه للقرآن الكريم وسورة الفاتحة يدل على خطر شعورك وإحساسك الدائم بحاجتك إلى هداية الله سبحانه وتعالى وأن يقيك الضلال. أمر قطعي، مش حد يدي الأمان إلا في الجنة، مش أمان في الدنيا، دايما تبقى على وجل تخشى من الفتنة ومن الضلال، وتعلم أنه لا سبيل إلى ذلك، إلى الوقاية يعني من ذلك، إلا بالتعوذ المستمر، سواء بالسؤال الصريح زي الفاتحة أو بالتعوذ اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضل. إن شاء الله نجتهد نواظب على هذا الذكر في كل الأوقات، نكثر منه في الدخول والخروج في كل الأحوال. مش عارف بقى معنا 5 دقائق. طيب، وأنا طبعا كنت جايبين حاجة في تجارة الناصحين، بس يعني كده خلاص الوقت هرب مننا. في حاجة باشمهندس شفوي تحريري في الحديث؟ تفضل. لا علاقة. ايه؟ ما هو ده يعني سبب العوز والإنابة والتوكل، أنك أنت الحي، الحياة التامة الكاملة، فلذلك استحق الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الحي بالألف واللام، يعني الحياة التامة الكاملة، استحق العوز والتوكل والإنابة والرجوع. هذا زي ما قلت لك تعليل، أنت الحي ده تعليل، حط لها لأنك أنت الحي الذي يبقى وكل شيء يهلك فأنت الحي على الحقيقة، أنت الحي الحياة التامة، فتستحق مني ما تقدم من أن أسلم وأؤمن وأتوكل وأنيب وأخاصم عنك، لذلك لأنك أنت الحي. إنما ذلك فصفة الحياة اللي هي صفة الحياة التي لا يشوبها شيء، ولذلك أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي. وآية الكرسي مدارها على صفة الحي قبل القيوم، الحي حياة تامة لا يغيب عنه شيء، لا يشغله صوت عن صوت. سيدة عائشة بتقول تعجبت يعني من أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فتشتكي إلى الله، تقول لك تعالى جنبه ما سمعتش ولا كلمة، يعني هي خولة كانت قاعدة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعمل بيا كده وبعدين كده ومش عارف ايه ونثرت له بطني وبعد ده كله يرميني الرمية السودة دي، وعملت الشكل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بتقول لك كنت قاعدة جنبها وما سمعتش ولا كلمة. وربنا منزل السورة ايه، قد تحقيق سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكيها. فعائشة هذا معنى بتبين لنا حاجة مهمة، بتقول يعني ما فيش حرف سقط، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، جل جلاله تبارك الأسماء، يسمع دبيب النملة، النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء بعيدة. طب هو في كم نملة في الدنيا؟ أنا رأيي إن مفيش عدد وصل للإنسان يحصى عدد النمل، يعني عدد النمل في ده كلام علمي، يعني بيقولوا أكبر كائن حي على وجه الأرض هو النمل عددا، محدش يقدر يحصيه. فالنمل ده كله ماشي ليل نهار ماشي، الله يسمعه، يسمعه دبيب النمل، تريليونات التريليونات التريليونات، أرقام ملهاش أسماء، وعارف النملة دي يعلم متى ولدت وأين رزقها ومستقرها ومستودعها. إيه بدعان العقل بيعجز، يعني التأمل في هذه الأشياء يحمل الإنسان على السجود، والله أقسم بالله، وكما قلت لكم أعلى السجود هو إيه؟ السجود العقلي، هي الحقيقة. يعني إن أردت أن تبحث عن السجود الحقيقي حينما تقعد تفكر في كده في الآية بتاعت الأنعام وعندها مفاتيح الغيب، أو تتفكر في مسألة النمل ودبيب النمل والبتاع، وإن كل نملة دي تاريخ حياتها من الولادة للممات موجود مكتوب في كتاب، كل نملة كل ورقة، إيه نعم والله كل ورقة. فخلت بالك فكرة الحي دي بقى في مدارها كله على ذلك، الحياة التي لا يشبهها حياة، والله أعلم. ما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إليك أنبت وقول القائل إليك رجعت؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. لسأل السؤال ده يعني ايه، انصحه ان هو يتابعنا في الصفوة المحلاة، في عندنا باب اسمه باب الاشتقاق، بنشوف اصل الكلام. ممكن المعنى الواحد، المعنى الرئيسي الواحد يبقى له في المفردات العربية 10 كلمات 20 كلمة اكتر اقل الى هذا الحد. ممكن نجد في القرآن الكريم المعنى الواحد له عدة ألفاظ، زي مثلا هذا المعنى زي الرجوع، خلاص الرجوع معنى له أكثر من لفظ في القرآن الكريم، والطريق في القرآن الكريم له أكثر من لفظ، وهكذا. فالفرق بين الرجوع وبين الإنابة إن الرجوع قد يكون مرة، لكن الإنابة تحمل في معناها معنى التكرار، معنى الإنابة التكرار، يعني أنوب وأنيب وأنبت، هذا كله يدل على أنني لا أمل من ذلك. أنا حتى قلت لك لما اخترت النشيد اللي اخترته، قلت لك أنا جمال النشيد عجبني في إيه؟ في المضارع، في المضارع أعود، وكلمة أعود المضارع عندنا في العربية يفيد الحال ها والاستقبال، يعني أعود الآن ما أعود غدا ولا أمل من العود إليك، هذا المعنى. فالإنابة في متضمنة معنى النوب والنوبة والمناوبة والتكرار فوق معنى العود ومعنى الرجوع، وبرضو العود له حاجة يستقل به والرجوع له حاجة يستقل به. فتنظر في ما أفادت المادة، والمادة هنا أفادت الذي قد سمع. في حد عنده حاجة تانية؟ طيب نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.